السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. عززت القوات الحكومية وحدات الجيش والشرطة في مدينة العمارة استعدادا لحملة جديدة ضد الميليشيات، فيما تحركت قوافل عسكرية بينها مركبات مدرعة ودبابات صوب الجزء الشمالي من المدينة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن محافظ ميسان عادل مهودر قوله إن قرار القيام بعملية اتخذ، لكن ساعة الصفر لم تحدد بعد. وأكد مسؤول أمني إن العملية ستستهدف الجماعات المسلحة وبعض أعضاء جيش المهدي. وكان رئيس الوزراء نور المالكي أعلن في بيان منح من وصفهم بالخارجين عن القانون والمجرمين فرصة أخيرة للاستسلام وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة خلال 4 أيام. عثرت قوات الجيش العراقي على مستودع كبير للأسلحة والعتدى في منطقة جنوب بغداد. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أوضح أن المستودع يحتوي على 90 صاروخا وعدد من العبوات الناسفة والأرقام الأرضية والقذائف مختلفة الأنواع، مشيرا إلى أن قوة من اللواء 25 عثرت على المستودع خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في منطقة عويريج. اللواء عطا ذكر أيضا أن قوة من الشرطة الوطنية ألقت القبض على 3 من المطلوبين للأجهزة الأمنية في حي البلديات شرق بغداد. قال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أن لبنان سيشكل قريبا حكومة وحدة وطنية تماشيا مع اتفاق الدوحة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. تصريحات موسى جاءت في ختام زيارة للبنان استمرت 3 أيام، حيث أعرب لصحفيين في مطار بيروت عن أمله في أن يسعد لبنان بأنباء عن الاتفاق على تشكيل الحكومة في وقت قريب. يذكر أن اتفاق الدوحة الذي جرى التوصل إليه بوساطة عربية بقيادة قطر الشهر الماضي أدى إلى انتخاب الرئيس ميشيل سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحصل فيها المعارضة بقيادة حزب الله على حق النقض الفيتو. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات قد يضر بمفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. رايس قالت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها الإسرائيلية سيب ليفني أنها قلقة جدا من أن بناء المستوطنات يؤثر في بناء الثقة بين الأطراف، وأضافت:
قلت لوزيرة الخارجية الإسرائيلية أني أعتزم أيضا إثارة قضية المستوطنات، لأني أشعر بقلق بالغ أنه في الوقت الذي نحتاج إلى بناء الثقة بين الطرفين فإن استمرار البناء والنشاط الاستيطاني من شأنه إلحاق الضرر بالمفاوضات الجارية الآن.
وتعتزم رئيس إجراء محادثات في وقت لاحق اليوم مع مسؤولين إسرائيليين قبل أن تنتقل إلى مدينة رام الله لاجتماع مع مسؤولين فلسطينيين. أعلن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن السعودية أكبر منتج للنفط في العالم تدرس بجدية إمكانية الرد على قضية ارتفاع أسعار النفط عبر رفع إنتاجها. وقال بان للصحفيين قبل اختتام زيارة إلى السعودية أنه يتوقع أن تتخذ السعودية تدابير ملموسة. أمين عام المنظمة الدولية أعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج خلال اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للنفط تستضيفه السعودية في 22 من الشهر الجاري للبحث في أزمة ارتفاع أسعار الخام التي بلغت مستويات قياسية. قتل أكثر من 15 مسلحا أثناء عملية بحث عن مئات من السجناء الفارين في مدينة قندهار الأفغانية. الجيش الأمريكي في أفغانستان قال أن القوات التي تبحث عن السجناء شنت غارات جوية غرب راوناي بإقليم قندهار أمس لتدمير مجمع زراعي بعد أن شن مسلحون هجوما بنيران أسلحة صغيرة. وبدأت السلطات الأفغانية تحقيقا لمعرفة ما إذا كان أي مسؤول حكومي تورط في الاقتحام غير المسبوق للسجن الذي بدأ عندما فجر مهاجم انتحاري بشاحنة ملغومة مدخل السجن، ثم اقتحم بعد ذلك بضع عشرات من مقاتلي طالبان المسلحين بقذائف صاروخية وبنادق مجمع السجن، وبدأوا في إطلاق سراح السجناء. من جانبه هدد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بإرسال قوات إلى باكستان المجاورة لقتل متشددي حركة طالبان إذا واصلوا هجماتهم عبر الحدود في أفغانستان. وقال كرزاي في أول رد فعل له على تهديدات أطلقها متشددون إن أفغانستان من حقها الدفاع عن نفسها، وتعهد بملاحقة زعيم حركة طالبان في باكستان بيت الله محسود ومهاجمته في منزله، وأضاف:
أفغانستان لها الحق في الدفاع عن نفسها، فعندما يعبر مقاتلو طالبان الحدود من باكستان ليأتوا إلى هنا ويقتلوا الأفغان وقوات التحالف، فذلك يمنحنا الحق تماما أن نذهب إلى هناك لعمل الأمر نفسه.
أعلن مسؤول ياباني العثور على 3 قتلى وسط أنقاض في منتجع عيون ساخنة تعرض لانهيار أرضي بعد زلزال ضرب منطقة ريفية، ليرتفع عدد قتلى جراء الزلزال إلى 9. وكان أكثر من 1000 من رجال الإنقاذ يبحثون عن نحو 12 مفقودا بعد زلزال وقع أمس في مقاطعتي مياجي وإيواتي شمال العاصمة طوكيو، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 200. وحذر مسؤولون من وقوع مزيد من الزلازل القوية بعد أن وقعت أكثر من 240 هزة ارتدادية بالمنطقة بحلول صباح اليوم. وأخيرا هدد عمال شركات السيارات والبناء وأعضاء نقابات عمالية أخرى في كوريا الجنوبية بالإضراب عن العمل الأسبوع الحالي لإبداء غضبهم من سياسات الرئيس ليم يونغ باك، إضافة إلى إضراب سائقي الشاحنات الذي أبطأ حركة النقل في أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم اليوم فارس شوقي مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة من برنامج كولاج يرصد فيها آراءهم بشأن طبيعة علاقات الصداقة مع الأجانب، كما نتوقف أيضا في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. ويلتقيكم أيضا الزميل ناظم ياسين عبر برنامج التقرير الاقتصادي، ويتضمن متابعات ومقابلات عن برامج تأهيل العاطلين عن العمل ومساهمة الشركات التشيكية في إعادة إعمار العراق، ومحادثات عراقية مع إحدى الشركات النفطية الروسية. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تقرير يتعلق بالثغرات التي تضمنتها مسودة قانون حماية الصحفيين المرفوع إلى مجلس النواب، ونقدم تقريرا عن الاتفاقية التي وقعها العراق مع صندوق النقد العربي، ونطلع على أسباب زيادة أسعار السيارات المستوردة ومدى أقبال العراقيين على شراء السيارات الحديثة، كما نزور كركوك لنتابع موضوع ندوة حول أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية. اليوم لنا موعد جديد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف الناي الفنان سعيد فريح عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر، كما ألتقيكم أنا وديار للإجابة على رسائلكم واستفساراتكم عبر حلقة اليوم من النوافذ المفتوحة. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يؤكد في جولته الأوروبية أهمية العلاقة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.
وميسان منطقة منزوعة السلاح هدف العملية الأمنية التي أعلنها المالكي.
حرص الرئيس جورج دبليو بوش خلال جولته الأوروبية الراهنة على تأكيد أهمية العلاقة الاستراتيجية مع العراق، متوقعا أن تتوصل واشنطن وبغداد إلى عقد اتفاقية أمنية في شأن الوجود العسكري الأمريكي بعد انتهاء التفويض الممنوح من الأمم المتحدة لبقاء القوات متعددة الجنسيات في البلاد بحلول نهاية العام الحالي. وفي أحدث تصريحات أدلى بها قبل أن يغادر باريس متوجها إلى لندن، وصف الرئيس الأمريكي العلاقة الاستراتيجية بأنها مهمة للعراق وللولايات المتحدة وللمنطقة بحسب تعبيره. وفيما يتوقع أن يتصدر الشأن العراقي جدول أعمال محادثات بوش في لندن الأحد والاثنين، أفادت تقارير إعلامية بأنه سوف يحض رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون على عدم وضع جدول لسحب قوات بلاده من العراق والتي يبلغ قوامها نحو 4200 فرد متمركزين في البصرة. يذكر في هذا الصدد أن الحكومة البريطانية كانت تعتزم خفض هذا العدد بحلول الصيف الحالي. ونقلت صحيفة أوبزيرفر اللندنية الأحد عن الرئيس الأمريكي قوله في مقابلة خاصة أجرتها معه أنه أجرى مناقشات مع براون حول موضوع الوجود العسكري البريطاني في العراق. وأضاف بوش أنه في الوقت الذي يرغب الحليفان الأمريكي والبريطاني بإعادة قواتهما إلى أرض الوطن، فإنه لا يمكن للانسحاب العسكري سوى الاستناد إلى النجاح بحسب تعبيره. وفي رده على سؤال بشأن أي جداول زمنية رسمية لإجراء خفض كبير في عديد القوات المنتشرة في العراق، قال الرئيس الأمريكي إن جوابنا هو التالي: ينبغي عدم وضع جدول زمني محدد على حد تعبير بوش. وفي تحليله للسياسة الأمريكية تجاه العراق خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس بوش، خاصة في ضوء تصريحاته التي أكد فيها أهمية العلاقة الاستراتيجية مع العراق بالنسبة للولايات المتحدة والمنطقة، أشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إلى ترابط العوامل الدفاعية والاقتصادية بسبب الاحتياجات المستمرة للنفط والتي يعد الخليج أبرز مصادره في العالم.
بخصوص الاستراتيجية الأمريكية عامة، أنا أعتقد أن منطقة الخليج وفي ظل الوضع العالمي اليوم وحاجته إلى النفط وحاجته إلى الموارد الطبيعية وارتفاع أسعار هذه المواد الأولية اليوم في هذا الزمان، أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية تعول كثيرا على إقامة تحالف استراتيجي أولا اقتصادي وثانيا من الناحية الدفاعية، وبخاصة أن الولايات المتحدة وبعد انتهاء الحرب الباردة في تسعينات القرن المنصرم تتجه اليوم إلى إقامة أو إلى إقامة وتقدم لوحداتها العسكرية باتجاه الشرق أكثر فأكثر، أولا لتأمين ممرات انتقال النفط من الخليج، وثانيا تحضيرا لانتقالها أكثر فأكثر باتجاه آسيا وباتجاه تأمين طرق امداداتها التجارية.
وفي رده على سؤال يتعلق بمواقف بعض الأطراف الإقليمية ولا سيما إيران إزاء المفاوضات التي تجرى بين واشنطن وبغداد حول العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد، قال رزق لإذاعة العراق الحر:
بالنسبة إلى بعض الدول، ربما هناك بعض الدول المتضررة من وجود القوات الأمريكية، وبخاصة أن هذه الدول كانت تسعى في الفترة السابقة أو تحلم بإقامة وضع إقليمي جديد تشارك فيه أو يكون لها السلطة في منطقة الخليج أو في منطقة الشرق الأوسط عامة. إنما بما يتعلق بالوجود الأمريكي في منطقة الخليج وربما يعني تمدد منطقة الخليج باتجاه العراق وصولا إلى ربطه مع تركيا وصولا إلى ربطه مع الدرع الصاروخي الذي ينشأ في أوروبا الشرقية، أعتقد أن السياسة الأمريكية يعني هناك بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة الخليج أو إيران تحديدا ربما هي متضررة، وأي حوار معها اليوم وربما لأسباب اقتصادية متعلقة بالأمن القومي والاقتصاد الإيراني ربما في فترة المستقبلية إذا جرى من أي حوار مع إيران وبشكل براغماتيكي اقتصادي، أعتقد أن إيران سوف تذلل هذه العقبات وسوف تدخل في حوار مع الولايات المتحدة بخصوص العراق تحديدا.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
وفي محور الشؤون الأمنية، قال مدير مركز العمليات الوطني في وزارة الداخلية إن قوات أمنية مشتركة انتشرت منذ يوم السبت عند مداخل ومخارج محافظة ميسان ومناطقها الحدودية استعدادا لتنفيذ خطة فرض القانون التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي يوم السبت في بيان له تضمن قراره باعتبار المحافظة منطقة منزوعة السلاح. اللواء عبد الكريم خلف وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر قال من العمارة إن قوات وزارة الداخلية على استعداد لإنجاز المهمة بنجاح يعيد الأمن إلى مدينة العمارة بحسب قوله.
كاستعدادات متكاملة قيادة وزارة الداخلية ووصلت إلى العمارة، القطاعات اللي هي بإمكانها أن تتمم المهمة بنجاح عالي، وبمقدورها أن تعيد الأمن إلى العمارة إن شاء الله. العمليات لم تبدأ بعد، البيان صدر من قيادة العام للقوات المسلحة بإعطاء مهلة لكل المسلحين أن يلقون السلاح خلال فترة 4 أيام ابتداء من يوم أمس، وبعدها ستنطلق العمليات يوم 19 من هذا الشهر إن شاء الله.
بيان القائد العام للقوات المسلحة منح المسلحين فرصة 4 أيام لتسليم أسلحتهم للأجهزة الأمنية في المحافظة. خلف أوضح أن العملية العسكرية الواسعة التي ستبدأ في محافظة ميسان تستهدف الجماعات المسلحة في المحافظة على غرار العمليات التي شهدتها محافظة البصرة ونينوى ومدينة الصدر. عبد الكريم خلف والذي شارك في العمليات الآنفة تحدث من العمارة عن المهمة التي ستتضمن اتجاهين فقال:
المهمة ستكون باتجاهين، الاتجاه الأول هو البحث عن الأسلحة، والاتجاه الثاني هو البحث عن المطلوبين المتهمين بجرائم القتل. خلال هذه الأيام اللي يسلم نفسه ولم يؤشر ضده أنه يرتكب جرائم قتل سيتم العفو عنه، وأيضا تكريمه إذا كان هناك سلاح ومبالغ مالية لقال أفسح اللي يسلموها. هذا هو النهج العام والملامس الرئيسية للعمليات في ميسان إن شاء الله.
بيان القائد العام للقوات المسلحة منح من يمتلك أي نوع من أنواع الأسلحة الثقيلة أو المتفجرات لتسليمها للأجهزة الأمنية 4 أيام من أجل تسليمها مقابل مكافآت مالية، والعفو عن كل من لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين بحسب تعبير البيان، الذي نوه أيضا إلى أن قرار المالكي يتضمن تخويلا للأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للانتشار في جميع مناطق المحافظة بدءا من صباح يوم 19 من حزيران الجاري للتفتيش عن الأسلحة وإلقاء القبض على المطلوبين للسلطات القضائية. وكان مدير شرطة البصرة السابق عبد الجليل خلف تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن انتعاش سوق السلاح في مدن الجنوب وتنوع الأسلحة والقذائف التي كان يتم تداولها في مدن المنطقة في الفترات السابقة.
والله مفتوح نسبة الأسلحة، وبالذات الهاونات من 60 مليم إلى 120 مليم، القاذفات RPG-7 بشكل كبير جداً، البنادق الأمريكية والروسية موجودة، العبوات الناسفة متطورة بشكل كبير جدا، يعني العراق مفتوح، بلد مفتوح، ما مضبوطة حدوده، مفتوح. وبالذات يعني من قبل المحافظات الجنوبية العمارة والبصرة، يعني بالذات العمارة كارثة.
مدينة العمارة وترقبا لبدء العمليات العسكرية التي تستهدف الجماعات المسلحة تشهد هدوءا حذرا رافقه ارتياح مسبق من نتائج العمليات التي تذكر بالعمليات النظيرة لها في البصرة ونينوى ومدينة الصدر. وفي مقابلة هاتفية مع الصحفي عدي المختار من مدينة العمارة عكس تأييد أهالي المحافظة والقوى السياسية ورجال العشائر لإجراءات الحكومة في جعل محافظتهم منزوعة السلاح وقال:
القيادة الأمنية وصلت وقيادات أمنية أخرى وصلت التحق بها فيما بعد وزارة الداخلية والدفاع والدرية الداخلية والدفاع، ومن المؤمن وصول السيد نور المالكي للعمارة. الوضع الاجتماعي من مدينة ميسان وضع لحد الآن هدوء ومستقر، هناك تعاون، هناك اتفاق مبدئي بين أبناء ميسان ووجهاء والعشائر والقادة الأمنية والقادة السياسية على مساعدة الأجهزة الأمنية في مساعيها لتطبيق الحرب الأمنية والوقوف معها جنبا إلى جنب في نزع السلاح وعودة الجزوة والاستقرار إلى هذه المدينة بعدما شهدت ما شهدت من أعمال أمنية مسلحة. كان هناك بالأمس اجتماعين أمنيين رفيعين المستوى بين القيادات الأمنية، وأمس تم اجتماع ما بين وجهاء العشائر، هناك ترحيب ما بين المواطنين بهذه الحملة، هناك ترحيب حتى من القادة السياسيين في المدينة والسلطة المحلية، الكل يريد أن يطبق القانون ويطبق القانون، هناك حتى ترحيب من قبل الجهات سياسية وحزبية يرصد أعلن استعداده لمساعدة الأجهزة الأمنية ملاحقة الخارجين عن القانون، وهذا هو الوضع العام بصورة عامة.
الصحفي عدي المختار وهو ينقل صورة الوضع في محافظة ميسان ومدينة العمارة مع بدء عملية الأمنية التي أعلنها رئيس الوزراء المالك في محافظة ميسان. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، الله يحفظك.
أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أعلن وزير المالية العراقي باقر جبر صلاغ أن العراق شكل لجنة لدراسة ثلاثة أنواع من الديون الأردنية عليه، مشيرا إلى اكتمال الشق المتعلق بمديونية الشركات والقطاع الخاص وإرسال نتائج التدقيق إلى وزارة المالية الأردنية. وأضاف في تصريحات أدلى بها في عمان السبت أن هناك لجنة أردنية عراقية مشتركة لدراسة ما وصفها بالمبالغ العراقية المجمدة لدى البنوك الأردنية. وفي المتابعة الهاتفية التالية وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين بمزيد من المعلومات حول موضوع الديون الذي نوقش خلال المحادثات العراقية الأردنية الأخيرة.
أعتقد أن الجانبين الأردني والعراقي يبحثان عن آلية ما لحل مشكلة الأموال العالقة بين الدولتين. ديون الأردنية على العراق هي إما للبنك المركزي الأردني الذي كان يسدد للتجار الأردنيين الذين يصدرون بضائع إلى العراق، مقابل أن يسدد العراق هذه الديون للأردن على شكل نفط بأسعار تفضيلية. الشق الثاني من الديون الأردنية على العراق هي لتجار أردنيين صدروا بضائع للحكومة العراقية على ذلك. الشق الثالث هو كما أعتقد لتجار أردنيين على تجار عراقيين تم التصدير إليهم بمعزل عن القنوات الرسمية سواء الأردنية أو العراقية.
حازم، ماذا عن موضوع الأموال المجمدة لحسين كامل؟ الوزير العراقي أيضا نفى مطالبة العراق بإطلاقها، هل لديك معلومات توضح طبيعة هذا الموضوع؟
في الواقع ليس هناك معلومات حول مبلغ هذه الأموال التي يقال إنها لحسين كامل في البنوك الأردنية، كما أنه ليس هناك ما يقال عن كيف تعتبر الحكومة الأردنية هذه الأموال. هل تعتبرها أموال شخصية عائدة لحسين كامل وورثته، أم أنها تعتبرها أموال عائدة للدولة العراقية؟ يجب في هذه الحالة أن تصادر وأن تضم إلى المبالغ المجمدة في البنوك الأردنية لتسديد الديون الأردنية على العراق أو إعادة ما تبقى منها إلى الحكومة العراقية.
مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين، شكرا جزيلا لك.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
قاسوا يلي يحبونا، عيون السود يتن بنظرات عيونه.
العمر لعيونه يهون العمر لعيونه
عيون السور
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
ندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة، وستلتقون في ختامها